قال رحمه الله: أو حجامة، هذا هو الثالث من مفسدات الصوم على ما ذكر المؤلف رحمه الله. والحجامة هي إخراج الدم الفاسد من البدن في الرأس أو الظهر أو غيرهما. والدليل على أن الحجامة من المفطرات حديث ثوبان رضي الله عنه عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أبو داود بسند صحيح، وقال به أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من العلماء رحمهم الله تعالى. والصحيح أن الحجامة ليست من المفطرات، لكنها تكره للصائم من أجل الضعف. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صائم، رواه البخاري. في الحاشية: وقد دافع الحافظ عن هذا الحديث وبين أن المعل هو احتجم وهو صائم محرم، فجمع بين الصيام والإحرام. وأما لفظ البخاري فهما قضيتان: احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. وقال ثابت البناني: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. قد يؤدي به إلى الضعف ويحتاج مع هذا الضعف إلى أن يفطر، فالأحسن له أن لا يحتجم إلا بعد الفطر، بعد المغرب، يعني بعد دخول وقت الفطر. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، رواه أحمد بإسناد صحيح. إذن معناه أنها تكره للصائم في حال الصوم من أجل الضعف وليست مفسدة للصيام. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه أبو داود فهو منسوخ بحديث ابن عباس قاله الشافعي وابن عبد البر ذكره الحافظ في الفتح. وحديث ابن عباس جاء في بعض طرقه أنه في حجة الوداع. وقد ذهب إلى أن الحجامة ليست من المفطرات أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور. قال النووي رحمه الله: مذهبنا أنه لا يفطر بها لا الحاجم ولا المحجوم. وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير والشعبي والنخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وداود وغيرهم. قال صاحب الحاوي: وبه قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء. ورجح هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله. إذن ما هو الثالث الذي ذكره المؤلف؟ الحجامة. والصحيح أنه يكره وأنه لا يفسد الصوم. قوله: أو إمناء بمباشرة، هذا هو الرابع من المفطرات، إخراج المني بمباشرة. فإذا باشر زوجته سواء باشرها باليد أو بالوجه بتقبيل أو بالضم فإن لم ينزل فلا يفطر بذلك، وإن أنزل أفطر. أما الجماع فما معلوم أن عليه الكفارة المغلظة، لكن هذا بمجرد المباشرة، إن حصل منه ذلك فإنه إن أنزل فسد صومه. وكذلك الاستمناء، وهو طلب خروج المني بأي وسيلة سواء بيده أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإن صومه يفسد بذلك، دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. متفق عليه. وهذا ما عليه الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، ورجحه شيخ الإسلام، وهو اختيار الشيخ بن باز بن عثيمين واللجنة الدائمة رحمهم الله تعالى. حكم من احتلم وهو صائم. الاحتلام وهو إنزال المني في المنام لا يفسد به الصيام، لأن النائم غير قاصد وقد رفع عنه القلم. دليل ذلك حديث علي وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم النائم حتى يستيقظ. قال النووي رحمه الله: إذا احتلم فلا يفطر بالإجماع لأنه مغلوب. ونقل الاتفاق شيخ الإسلام. قوله: إلا من أفطر بجماع، هذا هو القسم الثاني من المفطرات، وهو ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة المغلظة، وهو الجماع. فمن جامع في نهار رمضان في الفرج عامدا فسد صومه ولزمته الكفارة، أنزل أو لم ينزل. فالجماع مفسد للصيام ومحرم في نهار رمضان. دليل ذلك قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبين الله أن الأكل والشرب والرفث وهو الجماع مباح ليالي رمضان، وأمر بالإمساك عن ذلك في نهاره. ثانيا، أي من الأدلة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. اتفق عليه. وقال ابن المنذر رحمه الله: لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع والأكل والشرب. ونقل الإجماع شيخ الإسلام. وقال النووي رحمه الله: وأجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدبر على الصائم. وقوله الدبر إنما هو من باب البيان، وإلا فهو محرم في ذلك وفي غيره على الصائم، وعلى أن الجماع يبطل صومه. انتهى. وسواء أنزل أم لم ينزل، قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا، لكن الكفارة ليست إلا على الجماع في الفرج. قوله: فإنه يقضي، هذا بيان لما يجب على من أفسد صومه بالجماع عمدا في نهار رمضان. والواجب عليه أمران: الأمر الأول يلزمه قضاء ما أفطر من الأيام على ما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء، نقله ابن قدامة. وذهب بعض أهل العلم أنه لا يصح منه القضاء وهو أقرب. قال الشافعي في أحد قوليه: من لزمته الكفارة لقضى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء، وخصه الأوزاعي بمن كفارته بالصيام فلا قضى عليه. وهذا القول أنه لا يقضي من أفطر عامدا واختيار شيخ الإسلام، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يعني حكمه كما تقدم، حكم من أفسد صومه متعمدا، ويجب عليه التوبة من الذنب الذي اقترفه وانتهاك حرمة الصوم والإكثار من صيام النافلة لتكميل ما نقص من فريضته. طيب، لو اعتل أو استدل بقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الذي وقع على أهلي في نهار رمضان بالقضاء، فما هو الجواب؟ الجواب: وأما الزيادة التي عند أبي داود صم يوما أو اقضي يوما مكانه، أي مكان اليوم الذي أفسده بالجماع، فهي شاذة منكرة، فإن الذين رووها لا يقوون على معارضة الجمع الكبير الذين رووا الحديث بدونها، فما في الصحيحين مقدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية ألف قبل ابن: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه، ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر، لم يكن ناسيا ولا جاهلا. انظر في كفارة قتل الخطأ، عليه صيام شهرين، وقتل العمد ليس عليه صيام. لماذا؟ لأن القتل عمدا ما يكفره صيام شهرين، لأن الذنب في حقه أعظم، وأما الذي قتل خطأ فإنه يكفره التوبة وصيام شهرين، هذه كفارته صيام شهرين، وأما ذاك فكفارته أن يقصص به إلا أن يعفو أولياء المقتول. وهكذا الذي يتعمد الفطر في رمضان ما يقضيه لأنه ما يقبل منه، ما له عذر في تركه، كالذي يتعمد ترك صلاة مكتوبة حتى يخرج وقتها فليس له قضاءها، لأنه تعمد إخراج عن وقت الشرعي. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه، أما صاحب العذر فهو معذور شرعا. الأمر الثاني، أي مما يلزم من وقع في الجماع في نهر رمضان من أفسد صومه بذلك، الكفارة المغلظة لهتكه حرمة الزمن، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. قوله لهتكه حرمة الزمن أخرج به ماذا؟ ما لو جامع في القضاء في غير رمضان فإنه لا يلزم الكفارة، لأن الكفارة إنما تجب في رمضان. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم 60 مسكينا. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ هذا دليل على أن الذنوب هلكة، وعلى أن الفطر في نهار رمضان كبيرة عمدا. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر مكتل، فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا، يعني على أناس هم أشد منا فقرا، فما بين لابتيها، يعني ما بين حرتي المدينة، أهل بيت أحوج إليه منا، يعني نحن من أشد الناس فقرا بل أفقر الناس. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. وهذه ليست كفارة، اذهب فأطعمه أهلك، متفق عليه. وذهب إلى ذلك الأئمة الأربعة إلى وجوب هذه الكفارة، وعامة العلماء، قال ابن قدامة رحمه الله: الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامدا أنزل أو لم ينزل، في قول عامة أهل العلم. ودل الحديث على ترتيب الكفارة، وذهب إلى وجوب ترتيب الكفارة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. ما معنى الترتيب؟ إيش معنى الترتيب يا عبد الله؟ أولا العتق، فإن لم يجد عتق رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. لو أطعم 60 مسكينا وهو قادر على الصيام هل يجزئه؟ ما يجزئه. أطعم 60 مسكينا وهو يقدر على الصيام، يقال له جزاك الله خيرا، هذه صدقة على هؤلاء المساكين، وأنت عليك صيام شهرين متتابعين، ما تجزئك. إنما يجزئه الإطعام إذا عجز عن الصيام. وأما رواية التخيير أنه يخير بين هذه الأمور الثلاثة فشاذة كما بين الحافظ. قال الصنعاني رحمه الله: وروى الزهري الترتيب عن 30 نفسا أو أكثر، ورواية التخيير مرجوحة مع ثبوت الترتيب في الصحيحين. شروط وجوب الكفارة: الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم، أن يكون ممن يلزمه الصوم. خرج به من؟ خرج به من؟ غير المسافر، يعني المسافر هذا خرج من الحكم، المسافر، المريض، وأيضا الصغير الأعذر. أن يكون ممن يلزمه الصوم، ممن يجب عليه الصوم. الكفارة تجب بشروط. الشرط الأول أن يكون، أي الذي لزمته الكفارة، ممن يلزمه الصوم. ثانيا أن يكون في صيام رمضان، أي لا في صيام غيره. لو وقع منه ذلك في كفارة النذر أو كفارة يمين أو نحو ذلك، صيام كفارة اليمين، فهذا لا يلزمه. ثالثا أن يكون إفساد الصوم بالجماع في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا، وإنما كما ذكرنا هذا القول يذكرونه من باب البيان، وإلا فهو محرم، لا يجوز الجماع إلا في القبل. قال الله تعالى: في نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي في القبل كما هو مبين، وإنما يذكر هذا من أجل البيان ومعرفة الحكم. من ذكر أو أنثى، وهو مذهب الشافعي وأحمد كما نقله ابن قدامة. رابعا أن يكون الصيام أداء، أن يكون الصيام أداء، فلو جامع في قضاء رمضان، يعني في غير رمضان كان صائما القضاء، فجامع فلو جامع في قضاء رمضان فعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه، وليس عليه كفارة لأنه خارج شهر رمضان. إذن يشترط أن يكون في شهر رمضان، أما في القضاء خارج رمضان فلا. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: فلا تجب الكفارة بالجماع في صيام النفل، أو في صيام كفارة اليمين، أو في صيام فدية الأذى، أو في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، أو في صيام النذر. ولا تجب الكفارة إذا جامع في قضاء رمضان، ولا تجب إذا جامع في رمضان وهو مسافر، ولا تجب الكفارة في الإنزال بقبلة أو مباشرة أو نحو ذلك، لأنه ليس بجماع. انتهى. هذه حدود ومحارم، يجب على الإنسان يكون وقافا عند محارم الله. والصيام يعلم الإنسان التقوى، التقوى يدع طعامه شرابه شهوته من أجل الله تعالى. بقي له تتمة لهذا الموضوع في الدرس القادم إن شاء الله. يقول المرأة هل عليها صيام شهرين؟ سيأتي الحكم، سيأتي الحكم في الدرس إن شاء الله. ما حكم من عجز عن الصيام لكبر سنه ولا يستطيع الإطعام لفقره؟ إذا كان ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.